اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
وصل من الكلام إلى الإباق، إباق العبد. فهل إباق العبد عيب أو لا؟ ذكر المصنف أنه لا خلاف ولا إشكال في أن الإباق عيب، واستدل عليه بدليلين. الدليل الأول ما أفاده بقوله لأنه من أفحش العيوب، وظاهر هذا التعليل في حد ذاته واضح الإشكال، إذ استدل على أنه عيب بأنه عيب بقوله أفحش العيوب، ولعل مراده قدس سره بأن هذا الحكم وجداني، أي أن الوجدان حاكم بوضوح أنه ينطبق عليه عنوان العيب، إذ أن العيب هو الخروج عن المجرى الطبيعي الذي يوجب نقص المانية، وهذا منطبق على الإباق، فلأجل ذلك يكون مصداقا وجدانيا إلى العيب. أما الدليل الثاني فإنه تمسك بالروايات وقال أن الذي تدل عليه هي صحيحة أبي همام الآتية في عيوب السنة، ولكن حسب الظاهر لم يذكر هذه الصحيحة في الكتاب، وإن ذكر بعض الروايات المرتبطة بعيوب السنة. وكيفما كان فهذه الرواية نقلها صاحب الوسائل في الجزء 18 صفحة 98، وهي رواية صحيحة عن أبي همام قال سمعت الرضا عليه السلام يقول يرد المملوك من أحداث السنة. ما هي أحداث السنة؟ من الجنون والجذام والبرص. فقلت كيف يرد من أحداث السنة؟ قال هذا أول السنة، فإذا اشتريت مملوكا به شيء من هذه الخصال ما بينك وبين ذي الحجة رددته على صاحبه. فقال له محمد بن علي فالإباق قال ليس الإباق من ذا إلا أن يقيم البينة أنه كان أبق عنده، أي إذا حصل الإباق عند البائع فصار متلبسا بكونه آبقا واستطاع أن يقيم البينة على ذلك فله أن يرد. وهذا يعني أن الإباق شنو؟ أن الإباق عيبون. نعم الرواية تنفي أنه إذا حصل إباق عند يد المشتري في مدة سنة فهذا مجوز للخيار. قال الإباق في أثناء السنة إذا حصل عند المشتري ليس كالجذام والبرص يوجب رد العبد. إذن الفرق بين الإباق وبين ما يسمى بعيوب السنة أنه في عيوب السنة كالجذام والبرص إذا اشترى عبدا فتبين في أثناء السنة أنه مصاب بالجذام أو بالبرص فله أن يرده، لأن عادة بهذه الأمراض لها أوقات معينة، فحصول البرص ولو بعد 10 أشهر كاشف أنه عادة مادته ومزاج هذا العاد صحته البدنية ليست على ما يرام من أول شنو من أول الشيء من أول الشراء قبل أن يشتري. فإذا هذه الرواية الصحيحة تدل على أنه متى ما ثبت الإباق وأن هذا العبد أبقى عند البائع فله أن يروج. ولكن في قبال ذلك قد يقال توجد عندنا رواية أخرى معارضة لصحيحة أبي همام، وهي ما ورد في رواية محمد بن قيس لألوارد بل في أحكام العيوب في الباب العاشر من أبواب العيوب الحديث الثاني، إن بل قال إنه ليس في الإباق عهدا، ليس في الإباق عهدا. فقد يقال بأن الظاهر من هذه الرواية أن الإباق مما لا يضمن، وبالتالي ليس هو بعيب، وإلا لو كان الإباق عيب لكان له عهدة وضمان على البائع كباقي العيوب. فإن العيوب إذا حصلت قبل العقد أو قبل القبض فإنها في عهدة البائع. فالرواية قالت ليس في الإباق عهدة، يعني أنه ليس الإباق كباقي العيوب التي تكون في عهدة البائع، وبالتالي لا ضمان. ولكن أجاب المصنف على ذلك بأنه مما ذكرنا في صحيحة أبي همام يتضح المراد من رواية محمد بن قيس، فإن المراد ليس في الإباق عهدا أن الإباق ليس كعيوب السنة التي متى ما حدثت ولو بعد القبض عند المشتري فإنه له أن يرجع شنو؟ يرجع العبد. فإنه تلك العيوب فيها عهدة، ولهذا ورد في رواية يونس إن العهدة في الجنون والبرص سنة. فإذا المراد من العهدة كون هذه العيوب مضمونة على البائع ولو كان بعد القابض ولو كانت في يد المشتري. وقلنا الإباق ليس من عيوب السنة، الإباق ليس من عيوب السنة، وبالتالي لو حصل عند المشتري فلا يضمنه من؟ فلا يضمنه البائع، بل لا بد من ثبوت الإباق عند البائع. جمع بين هذه الرواية ورواية صحيحة أبي همام التي فرقت بين ما ليس هذا، الإمام يقول وليس هذا من عيوب السنة لأنه غفل ذلك، وليس هذا منها عندما سأله عن ماذا، عندما سأله عن ماذا عن الإباق قال ليس هذا منها. في الرواية قال يقول يرد المملوك من أحداث السنة، فقلت كيف يرد من أحداث السنة؟ قال هذا أول السنة كذا كذا. فقال له محمد فالإباق قال ليس الإباق من ذا، ليس الإباق من ذا. خب لا هو فرض أنه إلا أن يقيم بين أنه عند المشتري، يعني عند البائع، يعني الظاهر صار إباق عند المشتري، فقال إذا ثبت أن هذا أبقى عند البائع فصار عبد آبق، تلبس بأنه عبد آبق. نعم، أما ما لم يتلبس بأنه عبد آبق فحينئذ ليس له أن يرد، والظاهر أن الرد بلحاظ أنه عيب، بلحاظ أنه عيب حسب الظاهر هكذا. خب وإن كان المصنف الآن يعني الآن يكفينا الرد، يعني حكم الرد كافي في المقام. ثم أشار المصنف إلى فرع في الأخير، أنتم قلتم بأنه الإباق عيب ولا بد لكي يرده المشتري
أن يثبت الإباق عند البائع، أي أبق هذا العبد عند البائع، فهل يكفي حصول الإباق مرة واحدة في تلبس العبد بأنه عبد معي في عين، أو لا بد أن يكون معتادا على ذلك حتى يتحقق صفة الإباق؟ الإباق عبد آبق، لا يقال عبد آبق إلا إذا تكرر منه شنو؟ منه الهروب من مولاه. فهل يكفي في كون الإباق عين حصول وثبوت أن هذا العبد أبق ولو مرة واحدة، هرب مرة واحدة، أو لا بد من الاعتياد؟ ذكر المصنف أن هنا قولان، قول يقول بأنه ما هو عيبان ليس هو مجرد الهروب مرة واحدة، ما إذا تلبس بعنوان الإباق عبد آبق، وهذا ظاهر عرفا في الاعتياد. إذن متى ما تحقق ولو مرة، متى ما تحقق مرة واحدة فلا يكفي ولا أقل من الشك في كونه عيبا. ولكن المصنف ذكر أن الأقوى أنه يكفي فيه المرة ويكون عيبا، وذلك لأن المرتكز العرفي يقول متى ما ثبت الهروب ولو مرة واحدة فهذا في معرضية الهروب ولو بعد ذلك، فيعتبر بحكم العرف من قصار. بل وكذا ما ورد في الرواية صحيحة أبي همام ظاهرها أنه يكفي حصول الإباق ولو مرة واحدة، متى ما أقام بينة على أنه هرب ولو مرة واحدة يقال هذا عبد آبق، آبق مرة مرتين ثلاث، هو لا يضر في عنوان الإباق. هذا تمام الكلام في هذه المسألة. قال: الإباق عيب بلا إشكال ولا خلاف، لأنه من أفحش العيوب. نعلقنا هنا، كيف تستدل بأنه عيب بأنه عيب؟ وبينا النكتة في ذلك، فلاحظ الذي ذكروا جاءوا متأخرين يلاحظون. وتدل عليه صحيحة أبي همام الآتي، قد لن تأتي هذه الرواية، لن تأتي في ما سيذكره المصنف في عيوب السنة، وقد نقلناها في الدرس في وهي منقولة في الجزء 18 من الوسائل صفحة 98، الجزء 18 صفحة 98. لكن في رواية محمد بن قيس إنه ليس في الإباق عهدى، ويمكن حملها على أنه ليس كعيوب السنة يكفي حدوثها بعد العقل. فرقنا بين الإباق وبين عيوب السنة، كما يشهد لذلك قوله في رواية يونس إن العهدة في الجنون والبرص سنة، بل لا بد من ثبوت كونه كذلك، يعني آبق عند البائع، وإلا فحدوث الإباق عند المشتري ليس في عهدة البائع. ولا خلاف إذا ثبت وجوده عند البائع، إذا ثبت أنه أبق عند البائع لا خلاف، كما ورد في صحيحة أبي همام أنه متى ما أقام البينة على أنه أبق عند البائع يثبت له الخيار. وهل يكفي المرة عند البائع أو يشترط الاعتياد عند البائع؟ هل يكفي الإباق، يعني هل يكفي في الإباق المرة عنده عند البائع أو يشترط الاعتياد؟ قولان من الشك في كونه عيبان وبالتالي يشترط الاعتياد، والأقوى ذلك، كيف ذلك يعني كونه عيبان؟ واضح، والأقوى ذلك أنه كونه عيبان وفاقا لظاهر الشرائع، الشرائع ذكر أنه عيب، وصريح التذكرة لكون ذلك بنفسه نقصا بحكم العرف، الهروب ولو مرة واحدة بل نقص يعتبر، ولا يشترط إباقه قطعا عند المشتري، لا علاقة لنا أنه يبقى عند المشتري. هذا تمام الكلام في هذه المسألة. مسألة يتعرض المصنف في هذه المسألة إلى ما يسمى بالثفل، وهي المواد المترسبة في أسفل السائل من الزيت، أو المواد المترسبة في الحبوب وغيرها التي فيها أخلاط من القشور والأتربة. فإنه عادة العصير، الدهن التي هو من قبيل الربويات التي مثل رب الرمان وما شاكل ذلك، يحصل أمور مترسبة، وكذا تحصل في مثل الأرز والحنطة والشعير نحو من الأخلاط والأتربة. هناك مقدار متعارف من هذه الرواسب التي تحصل مع هذه المواد من الزيت والحبوب وما شاكل ذلك، فلا إشكال أن المقدار المتعارف ليس بعين، وإنما الكلام الآن في المواد المترسبة التي هي أخرج، التي هي خارجة عن العادة، يعني خارجة عن الكمية المتعارفة، فهذا ما يسمى بالثفل. فالثفل الخارج عن العادة الذي يوجد في السوائل أو في الحبوب مثلا، هل هو عيب أو ليس بعيب؟ هذا هو موضوع البحث في هذه المسألة. فأفاد المصنف عدة مطالب. المطلب الأول، الظاهر أن هذا الثفل عيب للخروج عن الحالة الطبيعية، إذ أن الحالة الطبيعية لهذه المواد كمية محددة، فالزيادة عليها خروج عن الحالة الطبيعية، والمفروض أنها توجب نقصان القيمة السوقية، فانطبق عليها عنوان العيب. فالدليل الأول على أنها عيب هو ما تقدم من الضابطات، وبناء على ذلك يثبت بسببه خيار العيب من الرد والآرش. هذا الدليل الأول. الدليل الثاني، التشبث ببعض الروايات، كرواية ميسر بن عبد العزيز قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام في الرجل يشتري زق زيت، يعني مقدار من الزيت في آنية الآن، الزق يعني نوع من الآن، يصنع زق صندوق مثلا الزيت، زق زيت يجد فيه دردي، الدر والثف هي المواد المترسبة التي تكون في أسفل الزيت، بل يسمى دردي، يجد فيه درديا. قال: إن كان يعلم أن الدردي يكون في الزيت فليس عليه أن يرده، أي فليس له أن يرده، وإن لم يكن يعلم فله أن يرده. فقد يستفاد من هذه الرواية بأنه الدردي إذا كان موجودا في أسفل الزيت فإن كان يعلم به فلا خيار، المفروض أنه مع العلم وإقدامه على ذلك لا يثبت له الخيار، وإن كان لا يعلم فله أن يرده. فدلت الرواية على أنه له أن يرد. والظاهر يعني من مناسبات الحكم والموضوع، بلحاظ أن كل زيت فيه درديان، فإن المراد من الدردي الذي يسأل عنه السائل والذي حكم فيه الرد الدردي الأزيد من المتعارف والأزيد من المعلوم، الذي هو معلوم عادة وجوده في وين؟ في أسفل وين؟ في أسفل الزيوت. وبالتالي المنظور في الرواية إلى هذه الحيثية، وإلا المقدار المتعارف إذا كان الزمان بالتصفية، ما أنهم آلات هذا مقدار المتعارف يقول لا يعلم يعلم الظاهر مو ناظر إلى هذه ناظر إلى المقدار الذي هو خارج عن المتعارف ولكن كما مر علينا مجرد الحكم بأنه له أن يرده لا يعني أنه عيب إذ لعل الرد بلحاظ خيار الشرط إذ أنه إذا فرضنا أن الزيد بلي درديه الموجود بلي أزيد من المتعارف فإننا ذكرنا أن إطلاق العقد منزل على الفرد الغالب والمتعارف والفرد المتعارف من الزيود التي ليس فيها هذا المقدار الزائد من الدردي وهذا يعني أن هناك شرط ارتكازي فلعل الرد من ضمن الشرط الارتكازي حيث إنه يقدم على شراء العين المتعارفة كما مر علينا في كثير من الموارد السابقة نعم يستفاد من الرواية أن له أن يرد لكن هل أنه عيب لا يستفاد ذلك هذا هو تمام الكلام في المطلب الأول وهو الاستدلال على أن الثفلة عيب إذا كان خارجا عن العالة والحالة المتعارفة قال خلنا نقرأ الثفل يعني المواد التي تختلط مع السوائل أو مع الحبوب ففي السوائل تكون في أسفل عادة في أسفل السائل وفي الحبوب تختلط القشور وأتربة تختلط بشنو بالحبوب وغيرها الثف الخارج عن العادة قيده ليش قال العادة لأن المقدار المتعارف الموجود ليس بعيب الخارج عن العادة في الزيت والبذ الحبوب البذ يعني الحبوب التي عادة ما تكون فيها أخلاط من القشور والأتربة بل في الزيت والبذر ونحوهما في السام في السوائل في الربويات عيب يثبت به الرد والأشل ليش عيب إلى الدليل الأول لكون ذلك خلاف ما عليه غالب أفراد الشيء هذا التعليل ما يتناسب مع مبنى المصنف المصنف ما يدل لا يدور مدار الغلبة الخروج عن الحالة الطبيعية الخروج عن المجرى الطبيعي أما غلبة الأفراد فإنه لا يصدق عليه شنو عنوان العيب خب وفي رواية ميسر بن عبد العزيز قال قلت لأبي عبد الله في الرجل يشتري زق زيت يجد فيه درديا هذا الثف المواد المترسبة في الزيوت تسمى دردي قال إن كان يعلم أن الدردي يكون في الزيت فليس عليه أن يرد ليس له عليه له فليس له أن يرده وإن لم يكن يعلم فله أن يرده فليس عليه فله هنا بحكم المقابلة أن يرده هذا هو المطلب الأول المطلب الثاني ورد في رواية السكوني ما قد يقال أنه مناف لما ورد في رواية ميسر ولما قررنا من أن الثفل الخارج عن العادة عيب حيث ورد في رواية السكوني ما هذا نصه خلنا نقرأ الرواية بعدين نطبقها نشرحها إن عليا عليه السلام قضى في رجل اشترى من رجل عكة يعني قربة التي القربة التي فيها الزيت والسم يسمى عكة أو يسماها زق ذاك زق زيت هذه عكة فيها السمن قربة يعني عكة فيها سمن احتكرها حكرة خب شنو احتكرها حكرة يعني ربطها وجمعها في وين جمعها بل جمعها في ماذا في هذا الإناء فوجد فيها ربا. الرب هذا العبارة عن الثفل الموجود في السامنة. إذا كان زيت سمى دربي، إذا كان سنستم عادة ما يكون شنو شيء قناة، يكون أكثر شنو، أكثر لزوجة، مثل الدبس يصير أكثر لزوجة. فالثفل الذي يوجد في السام يسمى شنو؟ ربا، مثل رب الرمان، مثل رب كذا. يعني عادة ما يوجد ماذا، ما يكون في ماذا، في الأسفل، إذا كان مثل المواد اللزجة. فوجد فيه ربا يعني كالدردي. فخاصمه إلى علي عليه السلام، اشترى من رجل قربة بلي، وهذه القربة بلي عندما فتحها رأى فيها شنو؟ رأى فيها دردي أو روب أو ثوف، كلها عبارات من كان الإطلاقات تختلف، لكن المواد مترسبة، الجامع هو مواد مترسبة. فخاصمه إلى علي عليه السلام، فقال له علي عليه السلام: لك بكيل الرب، هي الأمور المختلطة بالسام اللي هي الرب، لك بها، لك بكيل الرب سام، سمع وط، لا بد أن يوزنون، يشوفون هذا المواد المترسبة كم مقدارها، بمقدارها لا بد أن يعوضك سمنا اللي اشتريته، لك بكيل الرب سمنا. فقال له الرجل، قال له البائع، قال للإمام البائع، قال الرجل البائع للإمام: إنما بعت منه حكر، أنا بعت إياه مجموعة جمعته فيها لو بعته إياه، واضح، إنما بعته منه له حكرة، حكر يعني على نحو المجموع. فقال له علي عليه السلام: إنما اشترى منك سمنا ولم يشتري منك ربا. قال في الوافي، الوافي يعني بيشرح ما منع بعته منه حكرة، أي في الذيل. قال في الوافي: يقال اشترى المتاع حكرة، أي جملة، يعني يقول أنا اشتريت جملة واحدة، صحيح اشتريت جملة واحدة، لكن ما هو الشيء المشترى؟ ما هو المبيع؟ السم للرب. إذن هذه الرواية كما قرأناها اتضح بأنه السائل يسأل الإمام بأن الرجل عندما يشتري قربة من السم فيجد فيها مواد مترسبة، فما هو الحكم الثابت؟ فقضى أمير المؤمنين عليه السلام للمشتري بأن له بإزاء المواد المترسبة والمختلطة ما هو بمقدار ما اشتراه وهو السمن، يعوضه بدله. ولكن هذه الرواية فيها بعض الإشكالات. الإشكال الأول أنها منافية بحسب ظاهرها لما هو حكم العيب، إذ أنه لو كانت هذه المواد المترسبة عيبان، فالمناسب هو التخيير بين الرد والعرش، مع أن الأمير عليه السلام لم يقضي له بخيار العيب، وإنما غاية ما قال أنه يجب على البائع أن يعوضك بإزاء المواد المترسبة، ماذا يعوضك؟ يعوضك سمنا، لا أن أنت لك الخيار، فلك أن ترد ولك أن تمسك وتطالب بالعرش. إذن على مقتضى القانون إما أنه يرد أو أنه يطالب بالعرش، لا أنه يلزم المشتري، وكذا يلزم المشتري بأنه يقبل ما لحق تأخذ العرش، لا بد أن تقبل بإزاء ما شنو المواد المترسبة أن يعطى لك سمنا، وكذا يلزم البائع بدفع ذلك، فإن هذا على خلاف مقتضى القاعدة في العيب. اللهم إلا أن يقال أنه لعل الإمام عليه السلام حكم بالأرش، وهذا نحو من الأرش، حيث أن قضية في واقعة، ولعل أمير المؤمنين عليه السلام علم بأن المشتري يريد الأرش بنحو يكون من العين التي اشتراها، فقضى له بأنه لك أن تأخذ الأرش، والأرش بحسب الفرض هنا يمكن أخذه من الزيد. ولكن هذا لم يصطدم بمشكلة أخرى ستأتي، أن الأرش هل لا بد أن يكون من جنس العين، أو أنها غرامة شرعية مستقلة لا يلزم دفعها من جنس العين، بل أن الأرش بلحاظ ما يقابل من الثمن، ما لنا علاقة بالمبيع، الثمن الباء يدفع مقدار من الثمن. واضح؟ إذا هذا الإشكال الأول الذي أوردوه على الرواية. الإشكال الثاني بأنه أصلا هل أن البيع بحسب القواعد صحيح أو فاسد؟ فإنه قد يقال أن أصل الحكم بصحة البيع محل نظرين، إذ إذا فرضنا بأن الثفلة كان بمقدار كثير فإنه هذا موجب لفساد البيع، وذلك لأنه البيع هنا وإن كان على نحو الجملة والحكرة، والمراد من الجملة أن يقوم البائع ويزن الظرف مع المظروف، يقوم يوزن الظرف مع المظروف ويبيع العين، فهنا يقال هل يكفي في رفع الغرار مجرد وزن الظرف مع المظروف أو لا؟ طيب مسألة مرت علينا في اللمعة وسيأتي إن شاء الله في بحث البيع كتاب البيع، ذكروا هناك إذا فرضنا أنه لا توجد مادة ثالثة غير الظرف والمظروف، فإنه تعارف عند العقلاء في السوق أنهم يوزنون الظرف والمظروف ويسقطون مقدارا أو ما يسقطون لأنهم تعارف مقدارا من الظرف، إذا أراد شخص أن يشتري زيتا فإنهم لا يطلعون الزيت من الظرف ويوزنون الظرف ويوزنون المظروف، إنما يبيعونه دفعة واحدة، ولكن مورد ذلك ما لو لم توجد مادة أخرى في المظروف، إنما ظرف ومظروف فيه الدو ولا يوجد غير الظرف والمظروف، والمفروض في المقام أنه عندنا ثفل، عندنا مواد مترسبة ولا يعلم كم مقدار المواد المترسبة، فإذا إذا كانت هناك مواد مترسبة في الإناء فلا يكفي في بيع الزيت أن توزن الظرف والمظروف، لأنه لا بد أن يسقط أيضا مقدار المواد المترسبة، ومواد مترسبة غير معلومة، فإذا كانت مقدارا كثيرا فإنه يوجب ذلك كما قد يقال بطلان البيع. فكيف حكم الإمام في الرواية بأن البيع صحيح وأنه له بكيل الرب سمنا، ولم يفصل في المورد بين كونه كثيرا أو قليلا؟ فحينئذ قد يقال أن الرواية أيضا تصطدم مع شنو؟ مع قاعدة أخرى ارتكازية وهي بطلان البيع، فتحمل على أنها قضية في واقعة، الإمام أمير يعرف الملابسات يعرف الحيثيات، طيب مسألة قضائية، و ولم تنقل لنا ملابسات القضية، هل أنك قليل، هل كان كثير، هل كذا، فحينئذ لا يمكن الاستدلال بها على قاعدة الكل كلية. إذا حملنا قضية في واقعة ما تجب المعارضة مع الروايات السابقة. قال: وهذه الرواية بظاهرها مناف لحكم العين من الرد أو الأرشيش، لأن الإمام عليه السلام لم يحكم بالرد أو وإنما حكم بالتعويض، كل كيل رب بكيل من السمن أو السمن. وتوجيهها بما يطابق القواعد مشكل، قلنا احنا وجهنا توجيه وقلنا لعله الإمام حكم بذلك لأن هذا نحو من الأرش، قلنا أنه أشكلنا، قلنا أن الأرشاء لا علاقة له بالمبيع، بل هي غرامة مستقلة تدفع من الثمن، يعني نقود غرامة. وربما استشكل هذا الإشكال الثاني في أصل حكم بصحة البيع، لو كان الثفل كثيرا وعلمه، هذه علمة وردت في بعض النسخ لم ترد في بعض النسخ، ويظهر أن الإشكال كما سيأتي المصنف في أبحاث صور أن الإشكال في صحة البيع إنما هو في حال العلم لا في حال الجهل، كما سيأتي تحقيق المصنف بذلك صفحة 382. سيظهر من المصنف صفحة 382 أنه لا بد من التفصيل بين الجهل وبين العلم، ففي مورد الجهل قد نصحح البيع، أما في مورد العلم فيشكل صحة البيع، ولهذا قيدها بعلمة. لو كان الثفل كثيرا وعلم للجهل بمقدار المبيع، تقول كيف يجهل وهو قد وزنوها جملة حكرة، يعني الضرب مع المظروف، وكفاية معرفة وزن السم بظروفه خارجة بالإجماع كما تقدم. تقدم في بحث البيع وهي لم يتقدم، بل هذا ما ذكره ذكره في بحث البيع. وكفاية معرفة وزن السمن بظروفه خارجة بالإجماع كما تقدم. نقول ما نحتاج إلى إجماع، كما هو هناك ذكر وسيأتي هم تنبيه أن مورد هذه سيرة، والسيرة إنما قامت على وزن الظرف مع المظروف دون وجود مادة. أما خلى صخرة وحط الظرف المظروف ينفع؟ فرضنا نحط على الشيخ سيأتي صخرة من الزيت خلاها داخل، واضح؟ أو جعل شيئا ثالثا ما ينفع. إذا كان عندك ظرف ومظروف قالوا أن هذا الظرف ما له وزن عادة متسامح فيه، أو يسقطون بمقدار معروف أن الظرف مقداره هالقد غرام فيسقطون منه، واضح؟ قال: أو مفروضة في صورة انضمام الظرف المفقود هنا. شنو انضمام الظرف المفقود هنا؟ يعني إذا صار انضمام بما له المالية، أما الدردي هنا فليس له المالية. إذا ضم إلى السم الظرف والظرف له مالية فلا يسقطون شيء من الثمن، حتى ما يسقطون لأن هذا الظرف له ما مالية، فكأنه أنت تدفع الثمن بإزاء الظرف والمظروف. أما إذا كان هناك شيء لا مالية له كيف توزن وندفع ثمن بإزاء الوزن، وهو الدردي وهو الثقب وهي المواد المترسبة لا مالية لها. هذه هي النقطة الكام ثانية. النقطة الثالثة، أفاد المصنف أنه لا بد من تحقيق صور المسألة، فتارة نفترض أن الثفل يوجب تعيب الدهن وصيرورته معيوبا، فيقال هذا زيت معيوب حيث إن فيه كمية من الشوائب، وهذا يقلل نسبة الصفاء في الزيت، فيكون بل موجبا لانطباق عنواني أن الزيت معيوب، فمما يوجب تغيير كيفية الزيت وجودته، سواء أوجب بل نقصان مقداره لو أردنا أن نزيل هذه الرواسب، لأن الرواسب قد تكون مستهلكة ماكو معنى لغير الزينة، فما يتغير، يقال رط لتر من الزيت مع معيوب، أو أنه استطعنا أن نزيل هذه الرواسب بنحو أن تقل كميته، هذا ما يهمنا الآن، المهم أنه هذا الثقب وهذه الرواسب أوجبت نقصان كيفية وجودة شنو الزيت، فيقال زيت أو عصير أو معيوب. وتارة نفترض بأن وجود الثوف لا يوجب تعيب الدهن وصيرورته معيوبا، بل أنه لا تأثير له في الصفاء والجودة، بل غاية ما يترتب عليه تقليل الكمية، حيث أنا اشتريت لترا من الزيت، أنا اشتريت لتر من الزيت، فعندما أخذته وفتحته رأيت دردي، مما أوجب نقص كمية الزيت عن اللتر، وإلا الزيت جودته لم تتغير، بدال ما أشتري أنا لتر حصلت 3/4 اللتر، واضح؟ بدال ما أشتري لتر من الزيت حصلت على 3/4 لتر، بحيث أنه لا يقال هذا الزيت معيوب، الصفاء ما تغير، وإنما أوجب الثفل نقصان الكمية. إذا لابد أن نبحث في كلا الفرضيتين. الكلام فعلا في الفرضية الأولى يا شيخنا، وهو أنه الثفل يوجب تقليل الجودة، مما يوجب صدق عنوان أن هذا معيوب، يقال عند العرف هذا معيوب. ففي هذه الصورة بل الكلام واضح أنه متى ما صدق عليه أنه معيوبان، الوقوع المعاملة على العين المعيوبة لا يوجب بطلان البيع وبطلان المعاملة، وإنما غاية ما يثبت في المقام هو شنو؟ هو خيار العين، فله أن يرد وله أن يأخذ الأرش. هذه هي الصورة الأولى. قال والأولى أن يقال تحقيق المطلب، إن وجود الدرد إن أفاد نقصا في الزيت من حيث الوصف، واضح أن قسمت القسمين، قلنا تارة نفترض يوجب تغير الدهن وصيرورته معيوبا، إن أفاد نقصا في الزيت من حيث الوصف كالصفاء فإنه هذا يوجب تعيب التعيب الزيت، وإن أفضى سواء أفضى أو ما أفضى، وإن أفضى بعد التخليص لو أردنا أن نخلصه فلي إلى نقص الكام، هذا ما يظن الآن، فقبل التخليص يقال له دهن معيوب، بعد التخليص يقال له دهن صافي غير معيوب، وإذا أردنا أن نقوم بالتخليص تقل الكمية، الأمر مهم، المهم الآن بحثنا شنو؟ ما يوجب تغيير الوصف. يقول نظير الغش في الذهب، شو قصد نظير الغش في الذهب؟ أنه إذا خلط مع الذهب نحاس، ماذا يخلط مع الذهب؟ النحاس الذهبي الخالص ينكسر بسرعة. واضح؟ إذا خلطوا مع النحاس الذهب فإنه يقال مثلا ذهب معيوب، مع أن هذا ذهب بس يقال ذهب معيوب، ما يقال نحاس وذهب. شفتين؟ لا يقال نحاس وذهب، يقال ذهب معيوب. ولو أردنا إزالة النحاس فإنه تقل كمية الذهب، ولكن هذا لا يرفع عنوان أن هذا معيوب. واضح التنظير؟ نظير الغش، الغش قصد جعل مواد أخرى مع الذهب كالنحاس. نظير الغش في الذهب، كان الزائد منه على المعتاد عيبا وإن أفرط في الكثرة، لأنه ما يوجب رفع المبيع، يقال هذا دهن معيوب. وإن كان كثيرا بمقدار الصفاء، كلش ضعف صار الصفاء نسبته 30% بعدما كانت نسبته المتعارفة 90%. وعليه، وعلى هذه الحالة، نعم، ولا إشكال في صحة البيع حينئذ. هذا رجع وتبين أنه ربما استشكل في أصل الحكم بصحة البيع، هذا مو على إطلاقه، في هذا مورد البيع صحيح. ولا إشكال في صحة البيع حينئذ لأن المبيع زيت، مو زيت زائد ثوب، زيت معيوب. وإن كان معيوبا وعليه، وعلى هذه الحالة وعلى ما ذكرنا، يحمل ما في التحرير من أن الدردي من الزيت في الزيت والبذر، البذر يعني شرق النار حبوب، عيب موجب للرد أو الآخ. مراد هذه الصورة مما يوجب تقليل شنو؟ الجو، الجودة والكيفية. الصورة الثانية، إذا أوجب الثفل نقصا في الكم دون الكيف، يأتي إن شاء الله بحثه في الدرس الآتي، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.
اللهم صل على محمد.